يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد لقائنا مع أحبتنا عبر هذه السلسلة من الدروس المتعلقة بالتعليق على رسالة الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية للشيخ محمد السبيل إمام الحرم سابقا رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وما زلنا فيما ذكره من الواجبات التي تجب على ولي أمر المسلمين، ثم ذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الموضع الذي توقفنا عنده في آخر درس من هذه الدروس، قال المصنف: فعلى ولاة أمر المسلمين أن يحذروا من مخالفة شرع الله ومن مغبة التقصير والإخلال فيما أوجب الله عليهم في أنفسهم وما أوجب عليهم من رعاية أمور الدولة والاهتمام بحقوق الرعية، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التهديد البليغ والوعيد الشديد لمن ولي أمور المسلمين فلم يحطهم برعايته ولم ينصح لهم في ولايته ولم يقم بما أوجب الله عليه من حقوق وواجبات. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة، إنه لوعيد شديد وتهديد بليغ، كما قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه. لأن الله تبارك وتعالى تعبد العباد جميعا، ولاة كانوا أو رعية، بأن يؤدوا الحقوق ويقيموا الواجبات، كل بحسبه كل بحسبه. بعض الناس ربما يظنون أو يعتقدون أن ولاة الأمر محظوظون لأنهم رزقوا السلطة ورزقوا الأمر والنهي في الأمة، إلا أن الحقيقة على خلاف ذلك. هؤلاء ابتلوا ابتلاء عظيما وامتحنوا امتحانا شديدا، إنها كما قال عليه الصلاة والسلام ناصحا للصحابي الجليل لأبي ذر: إنها أمانة، إنها أمانة. الأمانة عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كما قال الله تبارك وتعالى: حملها وتحملها الإنسان. وهذا التحمل إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، إذا أديت الذي عليك فيه كيفما كانت هذه الأمانة أو هذه المسؤولية، والناس جميعا مسؤولون ومحملون للأمانات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا ينبغي أن نظن أن الراعي هو الحاكم فحسب، هذا بحسبه، رعيته معلومة وحدوده مبينة في الشرع، والحقوق والواجبات واضحة، يجب عليه أن يؤدي الحقوق كاملة وأن يقوم بما أوجب الله عليه في هذا، قياما بحق هذه المسؤولية. إنها أمانة يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. يندم أصحابها الذين فرطوا في حق من حقوقها ولم يقيموا واجبا من واجباتها، وهذا يعتبر من الغش الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث معقل بن يسار الذي رواه الشيخان: ما من وال على سبيل العموم يلي رعية من المسلمين، سواء كانت الإمامة العظمى أو كانت إمامة محدودة وإمارة مخصوصة، هذه كلها تعتبر لصاحبها أنه ولي رعية من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم. انظر إلى هذا التعبير النبوي العظيم الذي لا يصدر إلا ممن أوتي جوامع الكلم، يعني لا يهم قد يقصر في حياته، وقد يقع منه الخلل ولكن العبرة بالخواتيم. إذا ختم له في هذا الأمر بغش الرعية فإنه يؤاخذ بذلك، ويصدق فيه أنه مات وهو غاش لرعيته. قال في بيان عظيم جرمه وسوء عقابه: إلا حرم الله عليه الجنة. الله تبارك وتعالى يحرم عليه الجنة لهذا السبب. قال الشيخ، قال ابن بطال تعليقا على هذا الحديث كما في فتح الباري: وهذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ لا إله إلا الله. هؤلاء كلهم يأتيه يوم القيامة مطالبا بحقه، مطالبا بإنصافه من مظلمته، وهذا يوم لا يحكم فيه إلا الله تبارك وتعالى الحكم العدل بين العباد. قال: توجه إليهم بالطلب، يعني توجهت هذه الرعية برمتها إلى هذا الإمام الظالم الجائر مطالبة بحقها، وحق لها ذلك، وحق لها ذلك. لهذا قال عليه رحمة الله: فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ لأن مما يجب على من تاب من مظلمة من مظالم الدنيا أن تكون توبته صادقة إلى ربه جل وعلا، وإذا تعلقت بحقوق الآدميين فإنه يجب عليه أن يتحلل منهم، أن يتحلل منهم حتى يقبل الله جل وعلا منه توبته. وقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وروى البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. يعني كان غاشا لرعيته، لأن الذي يمشي في الرعية بالنصح، بالنصح لهم، والنصح واجب من أعظم الواجبات لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: من غشهم ولم يحطهم برعايته ونصحه لم يجد رائحة الجنة. قال الشيخ: وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بالخير لمن ولي من أمر هذه الأمة شيئا، فأرفق بهم أي كان رفيقا بهم في القيام بحقوقهم وأداء واجبه إزاءهم في التعامل في كل شيء، دعا له أن يرفق الله جل وعلا به. ومن شق على هذه الأمة أو على من ولي أمرهم قال فاشقق عليه، دعا له أو دعا عليه بهذه الدعوة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وروى الإمام مسلم في صحيحه قال الشيخ أيضا عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يعني ألا تعطيني ولاية أو إمارة حتى يكون عاملا من عماله؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. نسأل الله إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذه الإمارة أو هذه المسؤولية تعتبر أمانة شرعا، وستكون يوم القيامة خزي وندامة على أصحابها، يندمون على توليتها لما لعظم شأنها عند الله تبارك وتعالى. قال إلا من أخذها بحقها، إلا من أخذ هذه الإمارة بحقها، أدى الذي عليه، أدى الحقوق كاملة وقام بما أوجب الله عليه فيها كأئمة العدل من هذه الأمة كالخلفاء الأربع وغيرهم ممن ولي أمر المسلمين في هذه الأمة وأدى الذي عليه. قال الشيخ هذا ويحسن أن نختم هذا الفصل بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، بين فيه المقصود الشرعي من الولايات، والواجب على الأئمة في ذلك، وفضل أئمة العدل، وخطر أئمة الجور والظلم على العباد والبلاد. فقال رحمه الله تبارك وتعالى، هذا فصل ساقه المصنف عليه رحمة الله، فصل نفيس من كلام هذا الإمام الجبل من كلام شيخ الإسلام في كتابه المتعلق بهذا الموضوع، وهو كتاب عظيم في بابه، كتاب السياسة الشرعية الذي بين فيه حق الراعي والرعية. قال عليه رحمة الله فالمقصود الواجب بالولايات، يعني ما الذي أوجبه الله تبارك وتعالى بهذه الولايات؟ قال: إصلاح دين الخلق أول ما يجب، وهذا تحقيقا للمقصد الشرعي العظيم، ألا وهو حفظ الدين، وهو أول الكليات الخمس التي دلت النصوص الشرعية على رعايتها وحفظها للأمة. فأول ما يجب على أصحاب هذه الولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، ثم وإصلاح ما يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. قال شيخ الإسلام: وهو نوعان، قسم المال أو قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين، يعني أمر الدين أو أمر الدنيا الذي يقوم به دين الرعية محصور في هذين الأمرين: أن يقسم المال الذي هو مال المسلمين جميعا، أن يقسم بينهم بالعدل، أن يقسم بين مستحقيه، لا أن تعطاه طائفة وتمنع عنه طائفة أخرى، ويكون دولة بين الأغنياء، وهذا قد نهى الله جل وعلا عنه. قال: فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقيموا بينكم دينكم. كان إذا بعث الولاة والأمراء إلى البلدان والأقاليم كان يقول لهم، أي للرعية: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم. ولهذا كان لا يختار لمثل هذه الولايات إلا الأعلم، فإن لم يكن كذلك فإن هؤلاء العمال يقدمون للناس من يعلمهم دينهم، وهذا هو الواجب. يعني هذا التعليم ليس محصورا في الوالي أو في الأمير فحسب، ولكن من مسؤوليته أن يعلم الرعية، أن يعلمهم أول ما يعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم. قال: فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور، فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم، يعني هذا الدواء لهذا الداء، في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان، كان من أفضل أهل زمانه وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله. فقد روي: يوم من إمام عادل أو عدل أفضل من عبادة 60 سنة، وإن كان هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكلم الحفاظ في إسناده، وقد حسن إسناده السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغضهم إليه إمام جائر، نعوذ بالله. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقد خرجه الشيخ الألباني في الضعيفة، في الضعيفة لأجل عطية بن سعد العوفي، فإنه ضعيف مدلس، قال الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال في موضع آخر من الكتاب المذكور، أي السياسة الشرعية: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. هذا الحديث في سنية التأمير في السفر، يعني جماعة السفر. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون في بفلات من أرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. ولأن الله تبارك وتعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي: إن السلطان ظل الله في الأرض، روي يعني بهذه الصيغة، بصيغة التمريض. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يقال ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. قال شيخ الإسلام: والتجربة تبين ذلك. فماذا يقول أولئك الذين عاثوا في أرض الإسلام فسادا لما خرجوا على أئمة الجور وحكامهم من غير عدة ومن غير تحقق الشروط الشرعية للخروج على الحكام، فأفسدوا فسادا عريضا عظيما، وضيعوا العباد والبلاد، وخير مثال على ذلك ما حدث ويحدث في الشام وفي اليمن وفي الصومال. نسأل الله جل وعلا أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا كان السلف قال كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها السلطان. أثر هذا عن أمثال هؤلاء، عن الفضيل وعن الإمام أحمد، روى هذا الخلال في السنة عليهم رحمة الله. انظر إلى نظر هؤلاء العلماء والأئمة وتقديرهم للمصالح والمفاسد. لو كانت له دعوة مستجابة ما جعلها لا لنفسه ولا لولده ولا لعشيرته، بل جعلها للسلطان، لأنهم يعلمون أن صلاح السلطان صلاح للرعية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال شيخ الإسلام: إن الله يرضى لكم 3 أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أو وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى لنا هذه الأمور 3: أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا، أن نحقق التوحيد الذي من أجله بعث الرسل أنزلت الكتب، وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، أن نجتمع على الحق. وهذا مطلب من المطالب الشرعية العظيمة. وأن نناصح من ولاه الله أمرنا كيفما كانت توليته، سواء بالقوة أو بالشورى أو بالبيعة أو بالاستخلاف، كما استخلف أبو بكر واستخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. إذا أصبح واليا وحاكما للمسلمين وجبت طاعته ووجبت مناصحته، كما جاء في الحديث قال: مناصحته. والمناصحة لا تكون على الطريقة التي يسير عليها الحزبيون اليوم والخوارج بالطعن والتشهير والانتقاص لولاة أمور المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. تكون بنصحهم على الطريقة النبوية، أن تأخذ بيده كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن تكون نصيحتك له فيما بينك وبينه، فإما أن يستجيب لك وفي هذا خير عظيم، وإما أن لا يستجيب لك، يرد كلامك بتأويل أو برفض وعدم إذعان للحق الذي يهمك أنك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فقد أديت الذي عليك، فقد أديت الذي عليك، وهداية قلوب الخلق بيد الله جل في علاه. وقال شيخ الإسلام: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يغل عليهن قلب مسلم. يعني هذه الأمور الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، رواه أهل السنن. يعني هذه الأمور الثلاث من الخير التي من جمعها فإن الله تبارك وتعالى يفتح له من أبواب الخير الشيء الكثير ويوفقه إليه. قال شيخ الإسلام: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم، حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام وجوب النصيحة، وجوب النصيحة في دين الله عز وجل. قال الشيخ: الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، ليست منصب سياسي فحسب ولا علاقة له بالدين، كما يظن من تأثر بالعلمانيين أو يسير على طريقتهم، بل إن الإمارة دين قرر علماؤنا، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها. يعني وفتنة هذه الأمة كما قال نبيها عليه الصلاة والسلام في المال، فتتخذ هذه الإمارة سببا من أسباب تحصيل المال وجمعه، أو سببا للرياسة، وهذه شهوة في النفوس، النفوس تحب أن تترأس على الغير، النفوس التي لم تتهذب بالإيمان ولم تتخلق بأخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز والكسل عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. وهاتان السبيلان الفاسدتان، سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقل أو أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، وهما سبيل المغضوب عليهم والضالين. قال الأول للضالين النصارى، والثانية للمغضوب عليهم اليهود. وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. سبيلهم أي الضمير يعود على هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الآية. قال الشيخ: فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكن من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا على إقامة الدين بالسلطان والجهاد وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه، يعني الله عز وجل ما كلفه بما يعجز عنه، إما أن يقوم بما أمر على الوجه المطلوب وأن يؤدي الحقوق والواجبات، وإما يبتعد عن هذا ولا يلجه ولا يتقدم له. قال: فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديث الناصر كما ذكره الله تعالى، انتهى كلامه، أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية. هذا الفصل كله نقله المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ينتقل المصنف إلى الفصل الثاني، والذي عنون له بقوله: حقوق الراعي، يعني السابق ما تعلق بحقوق الرعية، وهذا ما تعلق بحقوق الراعي. قال في التمهيد لهذا الفصل: إن دين الإسلام دين عدل وإنصاف في كل الأمور والمجالات، وهذا لا شك فيه، وهذا لا شك فيه، ولا ينكر هذا إلا جاهل، وقد يؤدي به جهله إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. فكما أن على ولاة أمور المسلمين حقوقا عظيمة وواجبات جسيمة نحو القيام على الرعية بما يصلح أمور دينهم ودنياهم كما سبق بيانه، فإن لولاة الأمور على الرعية حقوقا أوجبها الإسلام وأكد على الاهتمام بها ورعايتها والقيام بها، فإن مصالح الأمم والمجتمعات لا تتم ولا تنتظم إلا بالتعاون بين الآمر والمأمور، وقيام كل بما يجب عليه من واجبات، وأداء ما حمل من أمانة ومسؤوليات. ونظرا لأهمية حقوق ولاة الأمر أو الأمور على الرعية وعظيم ما لهم من حقوق وواجبات، اهتم أهل السنة والجماعة بإيضاحها وبيانها والتأكيد على رعايتها والقيام بها، ولهذا جعلوا هذا أصل من أصولهم، أصل من أصول أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد التنصيص على ما يجب في حق ولاة الأمور حتى يخالف وتظهر مخالفة أهل الحق لأهل الباطل، مخالفتهم للخوارج ومخالفتهم للروافض الذين يعتقدون في ولاة أمر المسلمين بخلاف ما يعتقده أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: فمن مظاهر هذا الاهتمام أنهم نصوا على هذه الحقوق في كتب العقائد والتوحيد، يعني هذا في حد ذاته دليل على أهمية هذا الموضوع عند أئمة السنة، وبينوا أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر هو مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، إلا أن يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعة الله جل وعلا هي عبادته، وعبادته هي الغاية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق، ويرون النصح والدعاء لهم وإعانتهم على الحق وتحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم، سواء كانوا أئمة عدولا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام. يعني أهل السنة والجماعة يرون النصح والدعاء لهم، ويرون إعانتهم على الحق، ويرون تحريم الخروج عليهم، يعني يعتقدون أن الخروج على الأئمة حرام، سواء كانوا أئمة عدل صالحين أو كانوا أئمة جور فاسدين ظالمين، نسأل الله العفو العافية. هذا لا يبرر الخروج عليهم، خلافا لمن خالف في هذا. هذا منهج ومعتقد أهل السنة والجماعة. بعض الخوارج ممن يدعي أنه على معتقد أهل السنة والجماعة يأتي ببعض المواقف لبعض السلف أنهم خرجوا على الأئمة، أنهم خرجوا على الأئمة، وهذا فيه إشكال من الناحية الأصولية. أن نترك النص، أن نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أو لفعل غيره من الناس كائنا من كان، هذا الذي ثبت في حقه الخروج على بعض الأئمة من السلف، هذا فعله ليس حجة، فعله ليس حجة، الحجة في الدليل، بل قد يكون فعله خلافا للدليل، فيكون هو بفعله محجوجا لا حجة، إذ الحجة في العصمة فيما جاء في الكتاب والسنة، حتى لو كان هذا من فعل الصحابي مع تفصيل في بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. يعني الأصل هو ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأصول معتقد أهل السنة والجماعة التي أصلها أمثال هؤلاء الأئمة لا شك ولا ريب أنها مبنية على الأدلة الشرعية. قال عليه رحمة الله: فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع ما فيه من ضرر فإنه أخف ضررا، يعني هذا الجور والظلم من قبل هؤلاء الأئمة أو الحكام لا شك أنه فيه ضرر، ضرر على المسلمين، ضرر على من ظلم، ضرر على من هضم حقه وأخذ ماله، إلا أنه أخف ضررا وأيسر خطرا من ضرر الخروج عليهم. يعني هذا الشر كله ويقال حنانيك بعض الشر أهون من بعض، أيهما أفضل، أن تكون تحت سلطان يظلمك ويظلم غيرك، إلا أنك تعيش آمنا مطمئنا تعبد ربك تبارك وتعالى، أم أنك تثور على هذا الظالم وتحرم هذه النعم، نعمة الأمن والاستقرار أو ما إلى ذلك. ولهذا جاء الأمر، قال الشيخ: من الشارع بوجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على الأئمة والولاة وإن جاروا وظلموا إلا أن يرتكبوا كفرا بواحا، كما سيأتي في النصوص التي سيوردها المصنف. قال: كما نص أهل السنة والجماعة على أن من حقوق ولاة الأمور على الرعية إجلالهم وتوقيرهم وتعظيمهم في النفوس، لأن ذلك أوقع في هيبتهم حتى يحذرهم أهل الفسق والفجور، كما حذر أهل السنة والجماعة من الوقيع في أعراض الأئمة والتنقص لهم والدعاء عليهم، لأن هذه الأمور من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة والرعية، ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف الأمة. وهذا يدلنا على أن كل ما قد يؤدي إلى مثل هذا، إلى وجود الضغائن والأحقاد، وإلى نشوء الفتن والنزاعات في صفوف الأمة، الواجب تركه. ثم قال: والواجب على المسلم أن يسعى جهده في الإصلاح بين المؤمنين وجمع كلمة المسلمين والتأليف بين قلوبهم، لا سيما إن كان من أهل العلم والدعوة أو ممن له تأثير على قومه ومجتمعه، فإن الواجب عليه في ذلك أكبر والمسؤولية عليه أعظم في الحرص على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم والعمل على حصول الألفة والمحبة بين الولاة والرعية لما فيه من نفع عظيم للإسلام والمسلمين. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في حقوق ولاة الأمور على الرعية. ثم قال: ويمكن إيضاح أهم حقوق الولاة على الرعية بالتفصيل على النحو التالي، أي بعد هذا الإجمال. وهذه كلمة طيبة من الشيخ في بيان أو في نصحه للمسلمين أن يسعوا جميعا إلى جمع الكلمة ولم الشمل وتوحيد الصفوف والعمل على حصول الألفة والمحبة بينهم جميعا، بين الولاة والرعية، بين المؤمنين فيما بينهم، بينهم وبين علمائهم وأئمتهم. هذا هو الواجب، لا أن يسعوا لإغار الصدور والتحريش بين المسلمين إفسادا وتفريقا لكلمتهم، فإن هذا ليس سبيل المؤمنين الصادقين الناصحين أبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى، نتوقف عند هذا الفصل لنواصل ما ذكره المصنف من هذه الحقوق بشيء من التفصيل. والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد لقائنا مع أحبتنا عبر هذه السلسلة من الدروس المتعلقة بالتعليق على رسالة الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية للشيخ محمد السبيل إمام الحرم سابقا رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وما زلنا فيما ذكره من الواجبات التي تجب على ولي أمر المسلمين، ثم ذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الموضع الذي توقفنا عنده في آخر درس من هذه الدروس، قال المصنف: فعلى ولاة أمر المسلمين أن يحذروا من مخالفة شرع الله ومن مغبة التقصير والإخلال فيما أوجب الله عليهم في أنفسهم وما أوجب عليهم من رعاية أمور الدولة والاهتمام بحقوق الرعية، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التهديد البليغ والوعيد الشديد لمن ولي أمور المسلمين فلم يحطهم برعايته ولم ينصح لهم في ولايته ولم يقم بما أوجب الله عليه من حقوق وواجبات. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة إنه لوعيد شديد وتهديد بليغ، كما قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لأن الله تبارك وتعالى تعبد العباد جميعا، ولاة كانوا أو رعية، بأن يؤدوا الحقوق ويقيموا الواجبات كل بحسبه كل بحسبه. بعض الناس ربما يظنون أو يعتقدون أن ولاة الأمر محظوظون لأنهم رزقوا السلطة ورزقوا الأمر والنهي في الأمة، إلا أن الحقيقة على خلاف ذلك. هؤلاء ابتلوا ابتلاء عظيما وامتحنوا امتحانا شديدا، إنها كما قال عليه الصلاة والسلام ناصحا للصحابي الجليل لأبي ذر: إنها أمانة إنها أمانة. الأمانة عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كما قال الله تبارك وتعالى حملها وتحملها الإنسان. وهذا التحمل إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. إذا أديت الذي عليك فيه كيفما كانت هذه الأمانة أو هذه المسؤولية، والناس جميعا مسؤولون ومحملون للأمانات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا ينبغي أن نظن أن الراعي هو الحاكم فحسب، هذا بحسبه، رعيته معلومة وحدوده مبينة في الشرع، والحقوق والواجبات واضحة. يجب عليه أن يؤدي الحقوق كاملة وأن يقوم بما أوجب الله عليه في هذا قياما بحق هذه المسؤولية. إنها أمانة يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. يندم أصحابها الذين فرطوا في حق من حقوقها ولم يقيموا واجبا من واجباتها، وهذا يعتبر من الغش الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث معقل بن يسار الذي رواه الشيخان: ما من وال على سبيل العموم يلي رعية من المسلمين، سواء كانت الإمامة العظمى أو كانت إمامة محدودة وإمارة مخصوصة، هذه كلها تعتبر لصاحبها أنه ولي رعية من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم. انظر إلى هذا التعبير النبوي العظيم الذي لا يصدر إلا ممن أوتي جوامع الكلم، يعني لا يهم، قد يقصر في حياته وقد يقع منه الخلل ولكن العبرة بالخواتيم. إذا ختم له في هذا الأمر بغش الرعية فإنه يؤاخذ بذلك، ويصدق فيه أنه مات وهو غاش لرعيته. قال في بيان عظيم جرمه وسوء عقابه: إلا حرم الله عليه الجنة. الله تبارك وتعالى يحرم عليه الجنة لهذا السبب. قال الشيخ، قال ابن بطال تعليقا على هذا الحديث كما في فتح الباري: وهذا وعيد شديد على أئمة الجور، فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم أو ظلمهم فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ لا إله إلا الله. هؤلاء كلهم يأتيه يوم القيامة مطالبا بحقه، مطالبا بإنصافه من مظلمته، وهذا يوم لا يحكم فيه إلا الله تبارك وتعالى الحكم العدل بين العباد. قال توجه إليهم بالطلب، يعني توجهت هذه الرعية برمتها إلى هذا الإمام الظالم الجائر مطالبة بحقها، وحق لها ذلك، وحق لها ذلك. لهذا قال عليه رحمة الله: فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ لأن مما يجب على من تاب من مظلمة من مظالم الدنيا أن تكون توبته صادقة إلى ربه جل وعلا، وإذا تعلقت بحقوق الآدميين فإنه يجب عليه أن يتحلل منهم، أن يتحلل منهم حتى يقبل الله جل وعلا منه توبته. وقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وروى البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. يعني كان غاشا لرعيته، لأن الذي يمشي في الرعية بالنصح، بالنصح لهم، والنصح واجب من أعظم الواجبات لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: من غشهم ولم يحطهم برعايته ونصحه لم يجد رائحة الجنة. قال الشيخ: وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بالخير لمن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فأرفق بهم، أي كان رفيقا بهم في القيام بحقوقهم وأداء واجبه إزاءهم في التعامل في كل شيء، دعا له أن يرفق الله جل وعلا به. ومن شق على هذه الأمة أو على من ولي أمرهم قال فاشقق عليه، دعا له أو دعا عليه بهذه الدعوة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وروى الإمام مسلم في صحيحه قال الشيخ أيضا عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، يعني ألا تعطيني ولاية أو إمارة حتى يكون عاملا من عماله؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. نسأل الله. إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذه الإمارة أو هذه المسؤولية تعتبر أمانة شرعا، وستكون يوم القيامة خزي وندام على أصحابها، يندمون على توليتها. لما؟ لعظم شأنها عند الله تبارك وتعالى. قال إلا من أخذها بحقها، إلا من أخذ هذه الإمارة بحقها، أدى الذي عليه، أدى الحقوق كاملة وقام بما أوجب الله عليه فيها كأئمة العدل من هذه الأمة، كالخلفاء الأربع وغيرهم ممن ولي أمر المسلمين في هذه الأمة وأدى الذي عليه. قال الشيخ هذا: ويحسن أن نختم هذا الفصل بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، بين فيه المقصود الشرعي من الولايات، والواجب على الأئمة في ذلك، وفضل أئمة العدل، وخطر أئمة الجور والظلم على العباد والبلاد. فقال رحمه الله تبارك وتعالى، هذا فصل ساقه المصنف عليه رحمة الله، فصل نفيس من كلام هذا الإمام الجبل، من كلام شيخ الإسلام في كتابه المتعلق بهذا الموضوع، وهو كتاب عظيم في بابه، كتاب السياسة الشرعية، الذي بين فيه حق الراعي والرعية. قال عليه رحمة الله: فالمقصود الواجب بالولايات، يعني ما الذي أوجبه الله تبارك وتعالى بهذه الولايات؟ قال: إصلاح دين الخلق أول ما يجب، وهذا تحقيقا للمقصد الشرعي العظيم، ألا وهو حفظ الدين، وهو أول الكليات الخمس التي دلت النصوص الشرعية على رعايتها وحفظها للأمة. فأول ما يجب على أصحاب هذه الولايات إصلاح دين الخلق، الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. ثم وإصلاح ما يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. قال شيخ الإسلام: وهو نوعان، قسم المال أو قسم المال بين مستحقيه، وعقوبات المعتدين، يعني أمر الدين أو أمر الدنيا الذي يقوم به دين الرعية محصور في هذين الأمرين، أن يقسم المال الذي هو مال المسلمين جميعا، أن يقسم بينهم بالعدل، أن يقسم بين مستحقيه، لا أن تعطاه طائفة وتمنع عنه طائفة أخرى، ويكون دولة بين الأغنياء. وهذا قد نهى الله جل وعلا عنه، فمن لم يعتد أصلح له دينه ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقيموا بينكم دينكم. كان إذا بعث الولاة والأمراء إلى البلدان والأقاليم كان يقول لهم، أي للرعية: إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم. ولهذا كان لا يختار لمثل هذه الولايات إلا الأعلم، فإن لم يكن كذلك فإن هؤلاء العمال يقدمون للناس من يعلمهم دينهم، وهذا هو الواجب. يعني هذا التعليم ليس محصورا في الوالي أو في الأمير فحسب، ولكن من مسؤوليته أن يعلم الرعية، أن يعلمهم أول ما يعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم. قال: فلما تغيرت الرعية من وجه والرعاة من وجه تناقضت الأمور، فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم، يعني هذا الدواء لهذا الداء، في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان، كان من أفضل أهل زمانه وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله. فقد روي: يوم من إمام عادل أو عدل أفضل من عبادة 60 سنة. وإن كان هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكلم الحفاظ في إسناده، وقد حسن إسناده السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغضهم إليه إمام جائر، نعوذ بالله. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقد خرجه الشيخ الألباني في الضعيفة لأجل عطية بن سعد العوفي، فإنه ضعيف مدلس، قال الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال في موضع آخر من الكتاب المذكور، أي السياسة الشرعية: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. هذا الحديث في سنية التأمير في السفر، يعني جماعة السفر. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون في بفلات من أرض إلا أمروا عليهم أحدهم. فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. ولأن الله تبارك وتعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي: إن السلطان ظل الله في الأرض، روي يعني بهذه الصيغة بصيغة التمريض. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يقال ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. قال شيخ الإسلام: والتجربة تبين ذلك. فماذا يقول أولئك الذين عاثوا في أرض الإسلام فسادا لما خرجوا على أئمة الجور وحكامهم من غير عدة ومن غير تحقق الشروط الشرعية للخروج على الحكام، فأفسدوا فسادا عريضا عظيما وضيعوا العباد والبلاد. وخير مثال على ذلك ما حدث ويحدث في الشام وفي اليمن وفي الصومال. نسأل الله جل وعلا أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان السلف قال كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها السلطان. أثر هذا عن أمثال هؤلاء، عن الفضيل وعن الإمام أحمد، روى هذا الخلال في السنة عليهم رحمة الله. انظر إلى نظر هؤلاء العلماء والأئمة وتقديرهم للمصالح والمفاسد. لو كانت له دعوة مستجابة ما جعلها لا لنفسه ولا لولده ولا لعشيرته، بل جعلها للسلطان، لأنهم يعلمون أن صلاح السلطان صلاح للرعية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال شيخ الإسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أو وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى لنا هذه الأمور الثلاث: أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا، أن نحقق التوحيد الذي من أجله بعث الرسل أنزلت الكتب، وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، أن نجتمع على الحق. وهذا مطلب من المطالب الشرعية العظيمة. وأن نناصح من ولاه الله أمرنا كيفما كانت توليته، سواء بالقوة أو بالشورى أو بالبيعة أو بالاستخلاف، كما استخلف أبو بكر واستخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. إذا أصبح واليا وحاكما للمسلمين وجبت طاعته ووجبت مناصحته، كما جاء في الحديث قال: مناصحته. والمناصحة لا تكون على الطريقة التي يسير عليها الحزبيون اليوم والخوارج بالطعن والتشهير والانتقاص لولاة أمور المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. تكون بنصحهم، وتكون بنصحهم على الطريقة النبوية، أن تأخذ بيده كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن تكون نصيحتك له فيما بينك وبينه، فإما أن يستجيب لك وفي هذا خير عظيم، وإما أن لا يستجيب لك، يرد كلامك بتأويل أو برفض وعدم إذعان للحق الذي يهمك أنك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فقد أديت الذي عليك، فقد أديت الذي عليك، وهداية قلوب الخلق بيد الله جل في علاه. وقال شيخ الإسلام: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يغل عليهن قلب مسلم. يعني هذه الأمور الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، رواه أهل السنن. يعني هذه الأمور الثلاث من الخير التي من جمعها فإن الله تبارك وتعالى يفتح له من أبواب الخير الشيء الكثير ويوفقه إليه. قال شيخ الإسلام: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام وجوب النصيحة، وجوب النصيحة في دين الله عز وجل. قال الشيخ: الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، ليست منصب سياسي فحسب ولا علاقة له بالدين كما يظن من تأثر بالعلمانيين أو يسير على طريقتهم، بل إن الإمارة دين قرر علماؤنا، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها. يعني وفتنة هذه الأمة كما قال نبيها عليه الصلاة والسلام في المال، فتتخذ هذه الإمارة سببا من أسباب تحصيل المال وجمعه، أو سببا للرياسة، وهذه شهوة في النفوس، النفوس تحب أن تترأس على الغير، النفوس التي لم تتهذب بالإيمان ولم تتخلق بأخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان وكمال الدين، ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين العجز والكسل عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء، استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. وهاتان السبيلان الفاسدتان، سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقل أو أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، وهما سبيل المغضوب عليهم والضالين. قال: الأول للضالين النصارى، والثانية للمغضوب عليهم اليهود. وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. سبيلهم أي الضمير يعود على هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية. قال الشيخ: فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكن من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه، فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا على إقامة الدين بالسلطان والجهاد وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه، يعني الله عز وجل ما كلفه بما يعجز عنه، إما أن يقوم بما أمر على الوجه المطلوب وأن يؤدي الحقوق والواجبات، وإما يبتعد عن هذا ولا يلجه ولا يتقدم له. قال: فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديث الناصر كما ذكره الله تعالى انتهى كلامه، أي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية. هذا الفصل كله نقله المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ينتقل المصنف إلى الفصل الثاني، والذي عنون له بقوله: حقوق الراعي. حقوق الراعي يعني السابق ما تعلق بحقوق الرعية، وهذا ما تعلق بحقوق الراعي. قال في التمهيد لهذا الفصل: إن دين الإسلام دين عدل وإنصاف في كل الأمور والمجالات، وهذا لا شك فيه، وهذا لا شك فيه، ولا ينكر هذا إلا جاهل، وقد يؤدي به جهله إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. فكما أن على ولاة أمور المسلمين حقوقا عظيمة وواجبات جسيمة نحو القيام على الرعية بما يصلح أمور دينهم ودنياهم كما سبق بيانه، فإن لولاة الأمور على الرعية حقوقا أوجبها الإسلام وأكد على الاهتمام بها ورعايتها والقيام بها، فإن مصالح الأمم والمجتمعات لا تتم ولا تنتظم إلا بالتعاون بين الآمر والمأمور، وقيام كل بما يجب عليه من واجبات وأداء ما حمل من أمانة ومسؤوليات. ونظرا لأهمية حقوق ولاة الأمر أو الأمور على الرعية وعظيم ما لهم من حقوق وواجبات، اهتم أهل السنة والجماعة بإيضاحها وبيانها والتأكيد على رعايتها والقيام بها، ولهذا جعلوا هذا أصل من أصولهم، أصل من أصول أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد، في كتب الاعتقاد التنصيص على ما يجب في حق ولاة الأمور حتى يخالف وتظهر مخالفة أهل الحق لأهل الباطل، مخالفتهم للخوارج ومخالفتهم للروافض الذين يعتقدون في ولاة أمر المسلمين بخلاف ما يعتقده أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: فمن مظاهر هذا الاهتمام أنهم نصوا على هذه الحقوق في كتب العقائد والتوحيد، يعني هذا في حد ذاته دليل على أهمية هذا الموضوع عند أئمة السنة، وبينوا أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر هو مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، إلا أن يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طاعة الله جل وعلا هي عبادته، وعبادته هي الغاية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق، ويرون النصح والدعاء لهم وإعانتهم على الحق وتحريم الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم، سواء كانوا أئمة عدولا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام. يعني أهل السنة والجماعة يرون النصح والدعاء لهم، ويرون إعانتهم على الحق، ويرون تحريم الخروج عليهم، يعني يعتقدون أن الخروج على الأئمة حرام، سواء كانوا أئمة عدل صالحين أو كانوا أئمة جور فاسدين ظالمين، نسأل الله العفو العافية. هذا لا يبرر الخروج عليهم، خلافا لمن خالف في هذا. هذا منهج ومعتقد أهل السنة والجماعة. بعض الخوارج ممن يدعي أنه على معتقد أهل السنة والجماعة يأتي ببعض المواقف لبعض السلف أنهم خرجوا على الأئمة، أنهم خرجوا على الأئمة، وهذا فيه إشكال من الناحية الأصولية، أن نترك النص، أن نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أو لفعل غيره من الناس كائنا من كان. هذا الذي ثبت في حقه الخروج على بعض الأئمة من السلف، هذا فعله ليس حجة، فعله ليس حجة، الحجة في الدليل، بل قد يكون فعله خلافا للدليل، فيكون هو بفعله محجوجا لا حجة، إذ الحجة في العصمة فيما جاء في الكتاب والسنة، حتى لو كان هذا من فعل الصحابي، مع تفصيل في بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. يعني الأصل هو ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأصول معتقد أهل السنة والجماعة التي أصلها أمثال هؤلاء الأئمة لا شك ولا ريب أنها مبنية على الأدلة الشرعية. قال عليه رحمة الله: فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع ما فيه من ضرر فإنه أخف ضررا، يعني هذا الجور والظلم من قبل هؤلاء الأئمة أو الحكام لا شك أنه فيه ضرر، ضرر على المسلمين، ضرر على من ظلم، ضرر على من هضم حقه وأخذ ماله، إلا أنه أخف ضررا وأيسر خطرا من ضرر الخروج عليهم. يعني هذا الشر كله ويقال حنانيك بعض الشر أهون من بعض، أيهما أفضل، أن تكون تحت سلطان يظلمك ويظلم غيرك إلا أنك تعيش آمنا مطمئنا تعبد ربك تبارك وتعالى، أم أنك تثور على هذا الظالم وتحرم هذه النعم، نعمة الأمن والاستقرار أو ما إلى ذلك. ولهذا جاء الأمر قال الشيخ: من الشارع بوجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج على الأئمة والولاة وإن جاروا وظلموا إلا أن يرتكبوا كفرا بواحا، كما سيأتي في النصوص التي سيوردها المصنف. قال: كما نص أهل السنة والجماعة على أن من حقوق ولاة الأمور على الرعية إجلالهم وتوقيرهم وتعظيمهم في النفوس، لأن ذلك أوقع في هيبتهم حتى يحذرهم أهل الفسق والفجور، كما حذر أهل السنة والجماعة من الوقيع في أعراض الأئمة والتنقص لهم والدعاء عليهم، لأن هذه الأمور من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة والرعية، ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف الأمة. وهذا يدلنا على أن كل ما قد يؤدي إلى مثل هذا، إلى وجود الضغائن والأحقاد وإلى نشوء الفتن والنزاعات في صفوف الأمة، الواجب تركه. ثم قال: والواجب على المسلم أن يسعى جهده في الإصلاح بين المؤمنين وجمع كلمة المسلمين والتأليف بين قلوبهم، لا سيما إن كان من أهل العلم والدعوة أو ممن له تأثير على قومه ومجتمعه، فإن الواجب عليه في ذلك أكبر والمسؤولية عليه أعظم في الحرص على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم والعمل على حصول الألفة والمحبة بين الولاة والرعية لما فيه من نفع عظيم للإسلام والمسلمين. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في حقوق ولاة الأمور على الرعية. ثم قال: ويمكن إيضاح أهم حقوق الولاة على الرعية بالتفصيل على النحو التالي، أي بعد هذا الإجمال. وهذه كلمة طيبة من الشيخ في بيان أو في نصحه للمسلمين أن يسعوا جميعا إلى جمع الكلمة ولم الشمل وتوحيد الصفوف والعمل على حصول الألفة والمحبة بينهم جميعا، بين الولاة والرعية، بين المؤمنين فيما بينهم، بينهم وبين علمائهم وأئمتهم. هذا هو الواجب، لا أن يسعوا لإغار الصدور والتحريش بين المسلمين إفسادا وتفريقا لكلمتهم، فإن هذا ليس سبيل المؤمنين الصادقين الناصحين أبدا. فنسأل الله تبارك وتعالى، نتوقف عند هذا الفصل لنواصل ما ذكره المصنف من هذه الحقوق بشيء من التفصيل، والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.